الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع حول مقر القيادة العامة للجيش. روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت شبه جزيرة القرم. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي لدى وصوله إلى نيويورك اليوم أنه سيستثمر هذه الفرصة لإيصال صوت الشعب الإيراني إلى العالم. وشدد رئيسي على المهمة الأساسية للأمم المتحدة وهي أن تكون صوتا للشعوب وليس صوتا للقوى. وأضاف أن الشعب الإيراني العملاق لديه الكثير ليقوله في المطالبة بإقرار الحقوق وتحقيق العدالة ومحاربة التمييز والظلم. وعبر عن أمله باعتباره ممثلا للشعب الإيراني يعبر عما هو جدير بهذا التمثيل. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد غادر إلى نيويورك فجر اليوم للمشاركة في اجتماع الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وصل اثنان من الإيرانيين الذين أفرجت عنهم السلطات الأمريكية إلى العاصمة القطرية الدوحة منذ قليل. وكانت واشنطن قد أفرجت في إطار عملية تبادل للسجناء مع طهران عن 5 إيرانيين كانت تعتقلهم، حيث عاد اثنان منهم إلى البلاد، فيما بقي 3 آخرون في أمريكا حيث كانوا يقيمون هناك. وفي المقابل غادرت طائرة قطرية تقل 5 سجناء أمريكيين طهران متوجهة إلى الدوحة. وفي سياق متصل قال محافظ البنك المركزي الإيراني: تلقينا خطابا رسميا من السلطات القطرية يفيد بتفعيل حسابات مصارف إيرانية، حيث وضع اليوم يعادل 5 مليارات يورو في حسابات المصارف الإيرانية ومصرفين قطريين. أعلن عباس علي كدخدائي مستشار وزير الخارجية ورئيس اللجنة الخاصة بالمتابعة القضائية والدولية لملف اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني بأنه سيتم في غضون الشهر المقبل الكشف عن نتائج التحقيق بهذا الملف. وأوضح كدخدائي أنه في إطار هذا الملف تم تحديد عدد من المتهمين ليتم المصادقة على إدانتهم من قبل المحكمة المعنية، منوها إلى أن الجانب الدولي المتعلق بملف اغتيال الشهيد سليماني يواجه بعض التأخير نظرا لطبيعة الظروف السائدة على هذا الجزء من العمل. وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إلى نيويورك. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان له أن السوداني وصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 وإلقاء كلمة تستعرض موقف العراق الإقليمي والدولي. مراسلنا في بغداد محمد سعيد وفنا بالمزيد عن أبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
تستمر القوات التركية بقصف أهداف عراقية مختلفة، فيما أكد مصدر طبي في محافظة السليمانية عن أعداد الضحايا والمصابين نتيجة قصف مطار عربة الزراعي اليوم. وقال المصدر أن 6 شهداء و3 جرحى نتيجة القصف بطائرة مسيرة استهدفت مطار زراعي يقع جنوب شرق السليمانية حصيلة الهجمة اليوم. إلى ذلك أفاد مصدر محلي شمال العراق بمقتل قيادي في المؤتمر الوطني في أربيل، حيث هاجم مجهولون بعد ظهر اليوم مقرا للمؤتمر الوطني المعروف بكنكة في أربيل، وأقدموا على اغتيال أحد قيادي الحزب يدعى دينيز هيفي، وهو كردي من تركيا كان متواجدا لوحده في مقر الحزب عند الهجوم. من جهة أخرى فكك الحشد الشعبي شبكة للتهريب وضبط 74 أجنبيا قادمين من أربيل إلى بغداد بصورة غير شرعية أثناء محاولتها تهريب عشرات الأشخاص الأجانب بواسطة عجلة نوع تريلا أكتروز محملة بأكياس مادة الإسمنت للتموين، كما تم تفكيك شبكة مكونة من 3 أشخاص عراقيين كانوا يشرفون على التهريب. على صعيد ثاني، أكد عضو مجلس النواب جاسم الموسوي اليوم الاثنين أهمية استخدام الملفات الضاغطة على تركيا من أجل الحصول على أكثر كمية من المياه بشكل يكفي لاحتياجات نهري دجلة والفرات، لا سيما أن هنالك تجارة قوية بين البلدين. وطالب الموسوي بالاهتمام بإجراءات بديلة لاستخدام المياه بطريقة أمثل داخل العراق، والمتمثلة بإنشاء السدود وتنظيم عمل مجرى المياه داخل البلد واستخدام الطرق التقنية الحديثة بالزراعة فضلا عن الاستخدامات الأخرى. على صعيد مختلف، وصل رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم الاثنين إلى نيويورك حسب ما أعلن مكتبه الإعلامي عصر اليوم، مضيفا أن رئيس الوزراء سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78. يمثل الدور الفاعل الذي يلعبه العراق في الأزمات الأقليمية علامة فارقة لحكومة السيد السوداني، فإذا تعززت بالحضور الدولي في المحافل الأممية تجاوز العراق ماضيه القريب حين كان يرزح تحت دائرة العقوبات والحصار. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تتواصل الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني والدعم السريع حول مقر القيادة العامة للجيش. وقد اشتعلت النيران في أحد أشهر المعالم في المدينة، وهو برج شركة النيل الكبرى لتشغيل البترول المؤلف من 18 طابقة. واتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بإحراق مقر الشركة وأبراج وزارة العدل والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وسط الخرطوم، فيما وجه الدعم السريع تهمة استهداف هذه المنشآت إلى طيران الجيش. أعلنت الدفاع الروسي اعتراض طائرات مسيرة فوق المناطق الغربية والشمالية من شبه جزيرة القرم، وكذلك فوق مقاطعتي غرب وجنوب موسكو. بيان الوزارة أفاد أيضا بتعرض منطقتي بلغراد وفورني جنوب غرب روسيا لهجمات، مشيرا إلى قيام القوة الروسية باستهداف منشآت عسكرية أوكرانية في منطقة خاركييف. في المقابل، أعلنت كييف أنها دمرت عددا من المسيرات وصواريخ كروز في هجمات جوية ليلية، كما أعلنت تصديا لهجوم على منطقتي أوديسا وميكولايف نفذ بعدد من المسيرات. حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن مدينة درنا الليبية المنكوبة جراء فيضانات خلفت آلاف القتلى تواجه خطر تفشي الأمراض التي قد تؤدي إلى أزمة ثانية مدمرة. وقالت الأمم المتحدة إن المتضررين الذين بات الآلاف منهم بلا مأوى بحاجة ماسة إلى المياه النظيفة والغذاء والإمدادات الأساسية في ظل تزايد خطر الإصابة بالكوليرا والجفاف وسوء التغذية، لافتة إلى أن فرقا من وكالات تابعة للأمم المتحدة انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على الأرض لتقديم مساعدات ودعم للمتضررين من الإعصار دانيال والفيضانات. وأخيرا، تجددت الاشتباكات بين الجيش المالي ومتمردي طوارق شمالي البلاد، وأعلن المتمردون سيطرتهم على قاعدتين للجيش في بلدة ليري. وأعلنت القوات المسلحة المالية أن العمل جاري للتعامل مع الوضع بعد وصول التعزيزات العسكرية لإنهاء سيطرة المسلحين. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع حول مقر القيادة العامة للجيش. روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت شبه جزيرة القرم. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة إذاعة طهران العربية فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة
جغرافية وتاريخا
أدبا وشعرا
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية
إذاعة طهران العربية
ويبقى للصوت مكان
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، المغرب بين هول كارثة الزلزال ورفض المساعدات. سوف نتوقف مستمعينا مستمعاتنا عند الكارثة الطبيعية أو الزلزال الذي حدث في المغرب وهذه الكوارث الطبيعية وكذلك مسألة العمل على تحسين أوضاع ومباني القرى النائية وكذلك الأرقام وارتفاعها، طبعا أرقام الضحايا في مناطق الزلزال، هل هو بسبب ضعف المباني أم قلة المراكز الصحية وفرق الإنقاذ في تلك المناطق؟ الدعوات لحضراتكم أحبتنا الكرام للمشاركة والمساهمة في هذا البرنامج والإدلاء برأيكم ومساهماتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول أحبتنا هو 22017162، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017384. كما نحيطكم علما أن بإمكانكم المساهمة والمشاركة عبر تطبيق التليجرام وذلك بالمساهمات والمشاركات
الصوتية وكذلك النصية على تطبيق التليجرام وعلى رقمنا التالي 00989388784050. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين مستمعاتنا أينما كنتم. الزلزال الغير المتوقع الذي ضرب المغرب غير تصورات السائدة بشأن مخاطره، فلم يسبق أن ضرب هذا البلد زلزالا بهذه القوة القصوى، والمصيبة الأعظم أنه وقع في مناطق هشة وفقيرة لم تكن تحظى بالعناية اللازمة، خصوصا وأنه لم تشهد في آثار الدمار الذي حل بمبانيها أي أعمدة حديدية أو حتى خشبية. وأشار إلى طبعا يمكن الإشارة إلى هشاشة هذه المناطق تكمن في مبانيها إذ بنيت بشكل ذاتي وعشوائي، إضافة إلى أنها مناطق غير مبرمجة ولا تحظى بأهمية في البناء والعمارة، وأغلبها في قرى فقيرة جدا وتفتقر لأبسط إمكانياتها، خصوصا ولاية الحوز مركز الزلزال والمنطقة الأكثر تضررا إذ سقط فيها المئات من القتلى والجرحى، وتليها ولاية تارودانت التي سقط فيها المئات بين قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير آلاف المنازل وكذلك إبادة قرى بكاملها حسب ما أوردته العديد من المصادر الخبرية المحلية وكذلك العالمية. نعم مستمعينا الكرام، المراقبون يرون أن أسباب هذا الدمار الكبير ترجع أساسا كما تشير التقارير أو أشار إلى ذلك المركز المغربي للدراسات والأبحاث المرجعية إلى ضعف البنية التحتية لمعظم القرى المغربية وهشاشة بنيان بيوتها المشيدة بطريقة تقليدية باستخدام خليط من الحجارة والخشب والطين، حيث أن بناءها يتم بطريقة قديمة، بيوت مبنية بطوب طيني ومسقفة بالخشب المغطى بالطين، أي أن هذا النوع من البناء لا يستطيع تحمل هزات أرضية ولو كانت خفيفة، وما بالك بأن الهزة التي بلغت قوتها نحو 7 درجات على سلم الريختر. وبالنظر إلى أن سكان هذه القرى الجبلية في مجملهم طبعا فقراء ولا قدرة لديهم في بناء مساكنهم بالآجور والإسمنت المسلح لتكلفته المالية التي تفوق طاقتهم بسبب مدخولهم الهزيل الذي لا يكفي حتى لتغطية حاجاتهم المعيشية الضرورية، وانعدام الطرق المعبدة في هذه المناطق قد زاد الطين بلة وزاد من هول الكارثة بسبب صعوبة وصول سيارات الإسعاف إليها، والذي ينعكس سلبا على عملية إنقاذ المواطنين المصابين، وهذا ما زاد من عدد القتلى والجرحى في هذه الحادثة طبعا. وفي ضوء هذه المعطيات فإن سكان المناطق المنكوبة قد ألقوا باللائمة قبل كل شيء على ممثليهم الذين لم يروهم سوى في فترة الانتخابات عند قطع العهود لتحسين أوضاع تلك المناطق، ومن ثم أن التقصير الأكبر يقع على الحكومة المركزية التي لا تعر أدنى أهمية إلى أوضاع السكان القرى النائية، وهذا ما أثار حفيظة المنظمات الدولية بشأن ترك الحكومة لهذه القرى إلى القدر وعدم الاكتراث بقضية تحسين أوضاعها والالتفات إليها بعين متبصرة وضمير حي من أجل القضاء على كل أنواع المعاناة والمآسي التي تتخبط فيها هذه الفئة المحرومة من الشعب المغربي، وكذلك رفض الحكومة تسليم المساعدات من العديد أو تسلم المساعدات من العديد من الدول، علما أن المغرب بلد يسخر بثروات طبيعية هائلة يمكنها أن تجعل المغرب في مصاف الدول المتقدمة لا تجد فيها لا شاقيا ولا محروما. نعم أحبتنا مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، عودة إلى حضراتكم وفي هذا البرنامج كما نسلط الضوء طبعا ونترحم على الذين راحوا ضحية أو ضحايا هذه الكارثة الطبيعية الزلزال في المغرب. بطبيعة الحال لابد من الحديث وتسليط الضوء على قلة الإمكانيات حقيقة واتعاظ حقيقة أو عدم اتعاظ السلطات المغربية مما حصل من هذه الكارثة والكوارث التي جاءت في الماضي طبعا، والعمل على تحسين أوضاع مباني القرى النائية الذي أدى إلى وكان هو السبب الرئيسي طبعا في ارتفاع أرقام الضحايا في مناطق الزلزال، ضعف المباني، قلة المراكز الصحية، فارق الإنقاذ في تلك المناطق، الطرق التي أشرنا وتحدثنا عنها هي مسألة جدا مهمة في هذه في أي حادثة طبعا أو أي كارثة حقيقة يجب الوقوف عندها والحديث عنها. طبعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لماذا لا تجري مسحا للمناطق والقرى النائية في تلك الدول؟ لماذا هذا التباطؤ في عمليات الإغاثة لإنقاذ العالقين تحت الإنقاذ؟ والسبب في عدم اكتراث الحكومة لهذه المناطق رغم امتلاك المغرب من الثروات الطبيعية. قد رأينا أيضا قلة لربما في المساعدات الدولية للمغرب، ما السبب في رفض الحكومة المساعدات سوى من 4 دول؟ حقيقة كل هذه الأسباب سنتوقف إن شاء الله عندها في لقائنا هذا. واسمحوا لي طبعا في البداية استمع إلى مشاركة الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، بعث إلينا برسالة صوتية يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم، حياك الله أبو محمد مهدي، استمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رغم كارثية الزلزال المروع الذي تعرضت له المغرب وحاجة الشعب المغربي للمساعدات، إلا أن نظام الحكم المغربي الذي يتلقى تعليمات من الكاهن الصهيوني بأن لا يقبل المساعدة الطارئة والضرورية من الجزائر، الدولة الشقيقة والجار والأقرب لنجدة أبناء المغرب في مثل هذه الظروف. وهذا التعنت من النظام المغربي بعدم قبول المساعدات من دول الجوار ومن دول أخرى سوف يزيد من معاناة الشعب المغربي جراء كارثة الزلزال المروعة، والسبب هو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي يضر بالشعب المغربي كاملا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، شكرا على هذا التواصل معنا وهذه المشاركة. وإلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان التحقت بركبنا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران وكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله. كيف تابعتم الزلزال الذي وقع في المغرب طبعا وما جرى من عمليات الإغاثة بعد ذلك؟ حقيقة هناك العتب الكثير على السلطات المغربية في هذا الإطار، ولربما من يعاتب ويقول لماذا لم تتعظ السلطات المغربية من كوارث الماضي وتعمل على تحسين أوضاع ومباني القرى النائية؟
طبعا ما حصل في المغرب طبعا بداية نتوجه يعني بخالص العزاء لكل العائلات التي فقدت أبنائها وأقاربها في هذا الزلزال. حسنت. ونتمنى طبعا الشفاء لكل الجرحى، وربما أيضا يعني حل مشكلة المفقودين، لأن هناك الكثير أيضا من المفقودين الذي يبدو أن الآليات والأدوات التي استخدمت في بداية حدوث الزلزال في محاولة لتقديم الإنقاذ وإخراج بعض العائلات من بعض الأحياء المغلقة كان صعب جدا بسبب أن هذه الأدوات هي أدوات غير يعني صالحة ربما حتى للحفر وللتنقيب والبحث عن إن كان هناك فعليا أحياء موجودين تحت الأنقاض. طبعا بداية المشكلة في الحقيقة في اعتقادي لها بعدين. البعد الأول هو بعد بعد إنساني اجتماعي. يعني المغرب دولة هي ليست دولة غنية، دولة طبعا الطبقة الفقيرة تمثل فيها نسبة كبيرة جدا، يعني حوالي 46 أو 47%، وهذا الشيء يعني موجود في العديد من الإحصاءات التي يعني قيمت في السنوات الأخيرة. بلد ليس له موارد حقيقية قادرة على أن تجعل منه يعني عنصر لديه اكتفاء ذاتي في الغذاء، في الحاجيات إلى آخره، وهذا ملفت يعني، خاصة أن المغرب تعتبر دولة خاصة في قطاع السياحة، هي من الدول التي يزورها الكثيرون، يعني الآلاف سنويا الذين يزورون المغرب في تحت عنوان السياحة، خاصة مدينة مراكش. طبعا مدينة مراكش معروفة أنها تاريخيا هي مدينة صغيرة بنيت في بطن جبل، وبدأت يعني منذ سنوات الستينات، أعتقد ستينات أوائل الستينات، بدأت موقع ملفت للنظر بالنسبة للأوروبيين والغربيين بشكل عام، فكانوا يأتون حتى من الذين يعملون في هوليوود وفي السينما العالمية، يأتون لتصوير أفلام وإلى آخره في هذه المنطقة، إلى أن اشتهرت وأصبحت منطقة معروفة يعني في المغرب لأنها المقصودة بعيدا عن بعض المناطق الأخرى أكثر من السواح الذين يأتون إلى المغرب.
نعم.
هناك إشكالية في الحقيقة، وهنا أدخل للبعد ربما البعد السياسي أيضا المهم في هذه النقطة، أن هذه المدينة في المخطط، هناك طبعا بعض الدول التي تعتمد ما يسمى بمخططات المدن العصرية، ومن خلال هذه المخططات طبعا هي تضع بعض النظم وبعض العناوين التي لها علاقة بالبنى التحتية، لها علاقة بكيفية بناء يعني البنايات يعني الساحات الفضائية التي ربما تستخدم كملاعب أو إلى آخره، الساحات الخضراء أو الحدائق إلى آخره. في هذه المنطقة بالذات كان ملفت أن هذه المناطق لم تخضع لقانون عام كبقية المناطق في المغرب، بل كان هناك قانون خاص، وهذا القانون الخاص يفرض على سكان هذه المناطق أن لا يستخدموا أي أدوات بناء ممكن أن تغير من ملامح هذه المنطقة. كان مطلوب أن تبقى هذه المنطقة، طبعا معروف عن مراكش الجبل الأحمر أو التراب الأحمر، وهو لون يعني ملفت في الحقيقة. فكل البيوت الموجودة سواء كان في القرى المحيطة بالمدينة أو حتى داخل المدينة ذاتها هي مبنية بهذا الطين الأحمر، طبعا الذي لم يستطع أن يواجه مثل هذا الزلزال، يعني بدرجة 7 على سلم ريختر، وبالتأكيد أن سقوط الضحايا له في الحقيقة طبعا هناك أسباب طبيعية بحكم أن هذه الكارثة هي كارثة كبيرة وغير متوقعة، ورأينا أن هناك دول حتى التي كانت يعني ربما معروف عنها أنها دول دائما ما كانت تعيش وتواجه زلازل أيضا تسقط فيها ضحايا وتحصل فيها بعض يحصل فيها بعض التخريب وإلى آخره والفوضى إلى آخره. ولكن في دولة مثل المغرب يبدو أن حكومتها حريصة على إرضاء السائح الأجنبي ولو على حساب أبناء الشعب، يعني خاصة في الأحياء والمناطق الفقيرة. وبالمناسبة معظم الأحياء التي تضررت في الزلزال هي أحياء فقيرة، تكونها طبقة فقيرة من المحتاجين، من الذين يعيشون على القوت اليومي، الذين ليس لديهم أشغال قارة، والذين كانوا يعونون على السياحة الأجنبية التي كانت تأتي إلى مدينتهم ويعيشون من خلال طبعا الحرفيات وإلى آخره التي كانوا يعرضونها للثوار. هذا طبعا دليل على أن للأسف على مستوى التخطيط وعلى مستوى الاهتمام بالبنى التحتية ليس هناك ذكاء في الحقيقة، حتى لا أقول شيء آخر، يحترم حقيقة الإنسان، يحافظ على حياته، لأنه في النهاية هذا الإنسان هو مواطن يعيش داخل محيط هذه الدولة. ومن ناحية أخرى يبدو أن هذا ما حصل أيضا من زلزال ضرب منطقة، في اعتقادي أن المغرب سيستغرق وقت طويل جدا للملمة تداعيات ما حصل من الزلزال، لأن المنطقة التي تضررت من هذا الزلزال يعني هي أكثر منطقة ربما لديها جاذبية لدى السواح ولدى كل من يأتي لزيارة المغرب من خارجها. ولكن ظروف الزلزال طبعا أكيد أنها غيرت ملامح هذه المنطقة، وربما شوهت حتى ما كانت تعتبره الدولة أو الحكومة المغربية مصدر رزق لها ولبعض الفئات التي تعيش في هذه المناطق.
نعم. دكتورة، يعني بالتالي يعني سبب ارتفاع أرقام الضحايا في مناطق الزلزال يبدو أنه سبب ضعف المباني وعدم وجود أدوات بناء ومخططات طبعا للمدن العصرية، لكن رأينا هناك قلة في المراكز الصحية وفرق الإنقاذ أيضا في تلك المناطق.
طبعا بالتأكيد، لأن كل البنى التحتية الموجودة في هذه المنطقة هي بنى ضعيفة، كما قلت في بداية الحديث أن حتى على مستوى استخدام الأدوات لبناء المباني، مباني السكنية، المستشفيات، المراكز الصحية، هذا كله كان يعني مبني بطريقة عشوائية بأدوات بدائية حتى تحت عنوان محافظة على التراث القديم للبنى الموجودة في هذه المنطقة. يعني نحن رأينا في كثير من الدول، خاصة الدول التي لديها بعض المناطق المقصودة من سياحيا، دائما ما نجد إلى جانب المدينة العتيقة أو المدينة القديمة أو المدينة التراثية دائما ما يكون هناك أحياء جديدة أو أحياء مدنية جديدة تقوم أو تتكفل الحكومة أو الدولة ببنائها لإيواء السكان، حتى أولا لكي تحافظ على نفس النمط الموجود في هذه الأحياء القديمة، يعني تبقى الروح التراثية والثقافية موجودة داخل هذه البيوت، وثانيا حتى أيضا تحمي هؤلاء السكان يعني من الأمطار، من العواصف، من الكوارث الطبيعية إلى آخره. ولا ننسى أن مدينة أغادير بالذات، مدينة أغادير حصل فيها زلزال في 2004، وكان آخر زلزال طبعا شهدته المغرب، وكان من أعنف الزلازل التي شهدتها المغرب، ذهب ضحيته حوالي 12 ألف من سكان تلك المناطق، وكان هذا يعني كارثة بأتم معنى الكلمة في تلك المرحلة. يعني أن أصلا هذه المناطق هي عاشت هذه المأساة قبل، وهناك المفترض أن هناك إدراك على الأقل بالحد الأدنى لخطورة بعض المناطق أو خطورة بعض الأثار في هذه المناطق من قبل الحكومة، والذي للأسف يعني واقعيا لم نراه يتجسد، بدليل أن إلى أسبوع 10 أيام بعد حصول الكارثة مباشرة يعني لم تكن هناك فرق إنقاذ موجودة إلا بعض الفرق المحلية التي أتت من مناطق داخل المغرب. كان هناك حالة إرباك واضحة على مستوى الحكومة في مسألة تشكيل يعني حكومة أزمة أو لجنة أزمة،
إدارة الأزمة،
لمحاولة يعني التفاوض مع الدول وطلب المساعدة وإلى آخره. ورأينا حتى ما قيل حول موقف الملك من بعض الدول التي بادرت بتقديم المساعدة، ولكن الملك المغربي لم يقبل أو لم يرد بطريقة دبلوماسية لبقة على بعض الاقتراحات على أو بعض المساعدات أو الدعم الذي قدمته بعض الدول.
نعم. هذه نقطة مهمة طبعا دكتورة أشرت إليها، وأنا أتوقف عندها، يعني قلة المساعدات الدولية أيضا رأيناها في هذه الكارثة وهذه الحادثة تجاه المغرب، وقد رأينا يعني رفض من قبل الحكومة أو المغرب أساسا أو الدولة المغربية للمساعدات سوى من 4 دول يعني فقط استقبلوا. لماذا السبب الأساس في هذا الأمر؟ يعني هل هي لديها الإمكانيات التي تقدمها؟ ما سبب هذا التعنت؟ لأنه بصراحة يعني المساعدات تأتي لمساعدة الأفراد المتضررين، ليست الحكومة فقط أو ليست الدولة المغربية فقط.
طبعا بالتأكيد أن هناك حالة إرباك تعيشه الحكومة، يعني فاعتقادي أن طبعا هناك بعض الانطباع أن ربما الملك المغربي لا يريد أن يعطي للخارج الانطباع بأن المغرب دولة ضعيفة ودولة تحتاج حقيقة للمساعدة، ربما فيها نوع يعني من الاعتزاز، يعني بأن لا، المغرب يمتلك إمكانيات، لديه جيش وقدرات العسكرية للجيش قادر على تقديم يعني فرص الإنقاذ للناس في المناطق المنكوبة، وقبوله فقط ل4 دول من بينهم إسبانيا، طبعا إسبانيا لأنها جارة مباشرة للمغرب وهناك علاقات كبيرة بين الطرفين. ربما هي محاولة أيضا لتضييق الخناق حتى لا يعطي فرصة لكثير من الدول، حتى ربما لا يكون هناك انتقاد للسياسة المغربية فيما يتعلق بضعف الإمكانات والأدوات الموجودة في هذه المناطق. يعني معروف أن هذه المناطق هي تعتبر بالرغم من أنها مناطق مقصودة يعني يزورها الآلاف سنويا من السواح، ولكنها مناطق محرومة. يعني رأينا حتى ببعض العروض ببعض التلفزيونات بالنقل المباشر أثناء الزلزال، يعني الأحياء والبيوت هي بيوت فقيرة بسيطة متواضعة جدا، يعني فبالتأكيد أن هذا ملفت، يعني هذا سيطرح سؤال، يعني لماذا هذه الأحياء هي أحياء محرومة؟ لماذا هذه المنطقة هل هي بسبب سياسة حكومة خاطئة، يعني سوء تخطيط على مستوى المدن على مستوى الإعمار داخل المدن، هل هي فساد، طبعا فساد داخل الحكومات يعني في مشاريع الإعمار وإلى آخره. يعني طبعا أكيد بالتأكيد أن هناك أسباب كثيرة، فهذه أن هناك جانب طبعا سياسي بالتأكيد الملك لا يريد أن يفتح المجال للكثير من الدول التي ربما تستغل فرصة الكارثة لكي تفرض بعض الشروط أو بعض الإملاءات أو إلى آخره. رأينا الموقف من فرنسا، يعني الموقف من فرنسا كان لافت، بدليل أن حتى الصحف الفرنسية علقت على هذا الموقف، يعني واعتبرت أن موقف الملك المغربي موقف غريب، يعني لماذا لا يقبل مساعدة فرنسا؟ يعني مفترض العلاقة مع فرنسا هذا المستعمر القديم والصديق ما بعد الاستقلال، يعني هناك علاقات كبيرة وعلاقات متينة مع فرنسا، لماذا لا يقبل بمساعدة فرنسا؟ طبعا السعودية أيضا لم تكن موجودة، وكان هناك نقطة استفهام لها علاقة ربما بحساسية الموقف في السنوات الأخيرة، خاصة في السنتين الأخيرتين ما بين الملك محمد السادس وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. يعني هناك يبدو أن هناك برودة في العلاقة، ربما هذا ما يفسر غياب السعودية، رغم أنه رأينا الإمارات تبادر بشكل سريع وبشكل واضح في تنافس مع قطر لتقديم المساعدة. هذا الدليل على أن في اعتقادي أن هناك انتقائية سياسية ومزاجية مرتبطة بمزاج الملك ومرتبطة بربما بعض الأجندات في التعاون التي يريد الملك أن تبقى موجودة وحاكمة في كل الحالات حتى في زمن الكوارث الطبيعية، وحتى لا تخرج يده طبعا، أو تقوم بعض الجهات باختراق ربما أو استغلال هذا الظرف الغير طبيعي ربما يعني البناء على ذلك في الكثير والكثير من الملفات.
نعم. طيب وبالتالي هل يمكن يعني دخول منظمات دولية مثل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى تأتي وتقدم مسح مثلا على سبيل المثال المناطق والقرى النائية في تلك الدول، وتبدي بمساعدات أو ببناء لهذه المناطق في القاموس الدولي والدبلوماسية الدولية؟ هل هذا موجود دكتورة؟
باعتقادي أن هذا صعب قليلا، لأن هناك مسألة حساسة لها علاقة بالسيادة، سيادة الدول واستقلالها وعدم السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية. يعني في اعتقادي أن نقطة تدخل الأمم المتحدة ربما قد يكون هناك هامش من الارتباط الدبلوماسي كما ذكرتم الذي تفتح فيه المجال هذه الدول المنكوبة كليبيا أو كالمغرب للأمم المتحدة بتقديم المساعدة، سواء عبر إرسال فرق إغاثة أو السماح لبعض دول الأعضاء داخل الأمم المتحدة للقيام بهذا الدور تحت اسم الأمم المتحدة بتقديم الإغاثة، بإرسال الخبراء بالجيولوجيا وبكل التفاصيل التي لها علاقة بالزلازل والكوارث وإلى آخره. ولكن هذا كله سيكون طبعا وفق منظومة محددة ومنظومة يقع الاتفاق عليها مع الدولة التي ستستضيف هذه الفرق وهؤلاء الخبراء. لا أعتقد أن هناك دولة ربما تسمح للأمم المتحدة بشكل عفوي أو بشكل تلقائي بالتدخل المباشر بهكذا أمور، يعني تسمح له بأن يقوم بمسح، بأن يحدد المنطقة، بأن يعني يفرض ربما بعض الشروط أو بعض الإملاءات. قد يكون هذا الموقف حساس بالنسبة للدولة، بالنسبة للحكومة، يدخل في إطار يعني قد يمس من السيادة ويمس من الاستقلال الداخلي، وبالتالي في اعتقادي أنه إن خطر هذا النوع من التدخل سيكون ضمن ضوابط معينة وضمن حدود معينة تحددها الدولة المضيفة يعني قبل أن تفرض الأمم المتحدة أي شروط أو أي التزامات أو أي طبعا عناوين.
أحسنتم. شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان وتوقفتم في هذا اللقاء. بارك الله بكم دكتورة، حياكم الله.
شكرا لكم،
تحياتي. شكرا جزيلا، تحياتي لكم أيضا، وألف شكر وتحية لمستمعينا مستمعاتنا. وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وفي أمان الله.
أرجو منك رحمة يوم الورود. طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم ونحن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع من خلال حلقتنا لهذا الأسبوع. ابقوا معنا.
مستمعينا الأعزاء، نقف في هذه الحلقة بين يدي الشهيد مرتضى المطهري في حضرة عالم عامل توج عمره المفعم بالعطاء وبشهادة روى بها وطنه بالدماء، وما بين الولادة والشهادة محاضرات وكتب من يقرأها لابد أن يتعلق قلبه بالإسلام وبرب الأرض والسماء. وأهم ما كتبه الشهيد مطهري هو كتاب العدل الإلهي الذي يعد من أهم ما كتب في مجاله، أي في مجال التوحيد وأصول الدين، نظرا لشموليته وإجابته على أكثر الإشكاليات التي يثيرها المشككون بالإسلام على العدل الإلهي، بالإضافة إلى الأمثلة الكثيرة التي يريدها الشهيد في إيضاحه للمسائل المتعلقة بالعدل الإلهي، بحيث يوضح أعقد المسائل الفلسفية ببيان عذب وسهل، حتى أضحى ذلك من العلامات الفارقة في منهج الشهيد ولغته.
يبدأ الشهيد مرتضى المطهري كتابه العدل الإلهي بمقدمة يتحدث فيها عن أمور متعددة، منها الدوافع التي دفعته إلى إلقاء هذه المحاضرات المتعلقة بالعدل الإلهي، ومن ثم إعادة صياغتها في هذا الكتاب، إذ يرى أنه لا يمكن الحكم على عصرنا الحاضر بأنه عصر الانحراف لمجرد كثرة الشكوك والتساؤلات التي يطرحها جيل اليوم، لأن الشك إذا دفع صاحبه إلى البحث عن الأجوبة لشكوكه يكون مقدمة لليقين، ثم يحمل الكثير من الكتاب الذي يدعون الدفاع عن الدين مسؤولية تغلغل الثقافة الغربية في المجتمع نظرا لعدم رعاية قاعدة الأهم فالأهم في الكتابة، بالإضافة إلى سيطرة النزعة الفردية على الكتابة وعدم التنسيق بين المؤلفين.
من المواضيع الأخرى التي يدور عنها الحديث في الكتاب أن المنهج المعتمد من الشهيد هو المنهج النقلي المعتمد على الأحاديث والروايات، والمنهج العقلي الذي يعتمد فيه الشهيد على المنهج الفلسفي الذي يعتبره متقنا برهانيا، خلافا للمنهج الكلامي الذي يعتبره الشهيد جدليا إفحاميا، إلا أنه مع ذلك يعترف بندرة البحوث الفلسفية بشأن العدل وكثرتها كلاميا نظرا إلى عوامل خاصة دينية وتاريخية.
ويعتبر الشهيد ضمن موضوع آخر ورد في المقدمة أن مسألة الجبر والاختيار هي أولى المسائل الكلامية التي بحثت، وأن الذي دفع المسلمين للبحث فيها هو التدبر في الآيات القرآنية الكثيرة التي تتحدث عن هذا الموضوع، وقد أدى هذا النقاش إلى البحث في مسألة العدل لوجود ارتباط مباشر بين حرية الاختيار والعدل من جهة، وبين الجبر ونفي العدل من جهة ثانية. فانقسم المتكلمون المسلمون إلى فرقتين، فرقة المعتزلة القائلين بالعدل الإلهي حيث اعتبروا أن العدل بحد ذاته حقيقة مستقلة، والله بمقتضى حكمته يقوم بأفعاله وفق ما يقتضيه معيار العدل، وفرقة الأشاعرة الذين اعتبروا أن ما يفعله الله هو عين العدل دون وجود قانون يحكمه وهو قانون العدل.
كما اختلف الفرقتان كما يؤكد الشهيد في مقدمة كتابه في أهم مبادئ العدل، وهو هل الحسن والقبح ذاتيان أم شرعيان؟ حيث قالت المعتزلة بالحسن والقبح الذاتيين العقليين، وقالت الأشاعرة بالشرعيين. والمبدأ الثاني بعد الحسن والقبح هو الغائية في أفعال الله، حيث قالت به المعتزلة ورفضته الأشاعرة، ليصل الشهيد إلى نقد كلا الفرقتين، وأن لكل منهما نقطة قوة ونقطة ضعف، بحيث ضحى الأشاعرة بمبدأ العدل حفاظا على التوحيد الأفعالي حيث قالوا بالجبر، وضحى المعتزلة بمبدأ التوحيد الأفعالي حفاظا على العدل حيث قالوا بالتفويض.
نعم، وفيما يتعلق بالمذهب العقلي الشيعي فإننا نرى أنه حافظ على المبدأين عبر نظرية الأمر بين الأمرين ونظرية عينية الذات، مع الصفات التي يعتبرها الشهيد من أعمق المعارف الإلهية، ويشير أيضا إلى تميز الحكماء الشيعة حيث اعتبروا أن الحسن والقبح من الأمور عملية الاعتبارية وليس من الأمور النظرية، وأن مفهوم الحكمة في أفعال الله هو بمعنى اللطف وإيصال الأشياء إلى غايتها.
من المكتبة الإيرانية. تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية، هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
أيها الإخوة والأخوات، يتحدث الشهيد مرتضى المطهري في الفصل الأول من كتابه العدل الإلهي عن أربعة معان للعدل، وهي أولا الاتزان بمعنى وجود كل شيء بالمقدار اللازم لاستمرار الهدف وتحقيقه، والمقابل لهذا المعنى هو فقدان التناسب وليس الظلم.
ثانيا المعنى الثاني هو المساواة ونفي كل أشكال التمييز، وهو الظلم بعينه إذا كان المراد منه عدم مراعاة الأنواع المختلفة للاستحقاق. ثالثا رعاية حقوق الأفراد وإعطاء كل ذي حق حقه، ويعتبر هذا المعنى خاصا بالإنسان ولا يمكن تعميمه على الله تعالى، لأنه عبارة عن مجموعة من الأفكار الاعتبارية التي تولدها حاجة المجتمع الإنساني. من هنا لا يمكن تطبيق الحسن والقبح المرتبطين بهذا المعنى على أفعال الله تعالى، بل يمضي الشهيد إلى أكثر من ذلك ليقول بأننا حتى لو قلنا بجريان حاكمية الحسن والقبح على أفعال الله تعالى، فليس للظلم مصداق عملي في حقه تعالى لوجود مبدأ المالكية لله، إذ ليس لأحد في مقابل الله أي مالكية ليتحقق الظلم أصلا.
ورابعا رعاية الاستحقاق والأهلية في إفاضة الوجود، وهذا هو المعنى المتصور في حقه تعالى. يشير الشهيد المطهري أيضا في هذا الفصل إلى الإشكاليات التي قد ترد على العدل الإلهي، وهي إشكالية وجود التمييز في الخلق، وإشكالية الشرور، وإشكالية الموت والفناء، ويعتبر أن الفهم الخاطئ لهذه الأمور قد أدى إلى ظهور الفلسفة الثانوية المادية التي تقول بوجود مبدأين لهذا الكون، وهما مبدأ الخير ومبدأ الشر، ليتطرق في هذا المجال إلى الرؤية الإسلامية لموضوع الشيطان وأنها لا تشبه قول الثانوية، إذ لا يقول المسلمون إن الشيطان قطب مستقل في مقابل الله تعالى، كما أن دوره منحصر في عالم التشريع عبر التزيين الفكري دون المس بالبدن، ولا دخل له في عالم التكوين. كما أدت هذه الإشكاليات إلى ظهور الفلسفة التشاؤمية التي ترى الخلق والعالم فاقدين للهدف والغاية.
إخوتنا أخواتنا، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية، خالص الشكر تقبله منا على كرم المتابعة. ترقبونا في الحلقة المقبلة لنكمل جولتنا بين دفتي كتاب العدل الإلهي للشهيد مرتضى المطهري.
شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. Thank you.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم